إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول وجوب التناصر بين المسلمين. والتناصر معناه التعاون على طلب النصر، ويطلق ويراد به التناصر بين العباد وتعاون المسلم مع أخيه على نصره بدفع الظلم عنه إن كان مظلوما، وبمنعه من الظلم إن كان ظالما. ويطلق ويراد به ما بين العبد وبين الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، معتقدا بذلك أن الله ينصر من ينصره. والتناصر على هذين المعنيين له أهمية بالغة، فبه يظهر تماسك المجتمع وتبدو وحدة الأمة، فتصير الأمة بتعاونها وتناصرها واجتماعها على الحق والسنة إلى طريق الظهور والنصر والتمكين. وأما بالتخاذل وعدم التعاون والتناصر بين أفرادها ومجتمعاتها، فإنما يكون ذلك سبيل التفكك والتشرذم والضعف والخذلان أمام أعدائها. وما يكون بين الأفراد من التناصر ينبغي أن يكون كذلك بين دول العالم الإسلامي. فالذي يجب من التناصر بين الأفراد هو كحاله بين الدول، فلو ظلمت أو بغي على دولة من الدول ينبغي على من حولها من دول العالم الإسلامي أن تقوم لتنصرها، وينبغي على الباغي إن كان مسلما أن يعلم أن منعه من الظلم والبغي هو عين النصر له. ولهذه الأهمية البالغة أمر الله تعالى المسلمين أن ينصر بعضهم بعضا، ووصفهم بذلك في كتابه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحثهم عليه في ضمن المنظومة التعليمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ما ترك فيها من خير إلا وأمر به ودل عليه، وما ترك فيها من شر إلا ونهى عنه وحذر منه صلى الله عليه وسلم. فأما فيما بين العباد وبعض، فإن الله تعالى أمر المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا، بل أخذ الله الميثاق على النبيين أن لو بعث فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذا كان هذا هو ما يجب على النبيين لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فها نحن قد بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك لنا سنته وهديه وشرعه ودينه الذي جاء به ليبلغه عن الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل يوم تبوك، قال الله تعالى في الوقت الذي كثر فيه المسلمون وظهرت كلمتهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره الله عز وجل؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن عجيب تقدير الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة أن يهاجر أصحابه أو جل أصحابه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ليهاجر من بين القوم في حماية من الله تعالى، في نصر من الله تعالى، ليعلم أن النصر لا يكون في الأصل بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، وإنما هو من عند الله. وهذه أسباب نرجو بركتها ونرجو خيرها إن ثبت أصل الإيمان والنصرة لدين الله عز وجل. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وينصر ويمر من بين ظهراني القوم ولا يستطيعون اللحاق به ولا إدراكه، إلا تنصروه فقد نصره الله. وكأني بلسان القدر يقول إن دين الله عز وجل منصور، وإن الله ناصر دينه بكم وبغيركم، فخير لكم أن تحشروا أنفسكم في صفوف من ينتصر لدين الله ومن يهب لنصرة الله عز وجل، وإلا فسيأتي الله بمن ينصر دينه فينصره الله عز وجل جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في مجنة وذي المجاز وعكار وفي منازلهم من منى، يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. فلا يجد من يؤويه ولا من ينصره، حتى إن الرجل كان يخرج من مصر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيلقاه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتننك، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فكان الرجل منا يأتيه فيؤمن به ويقرئه القرآن فيعود إلى قومه فيسلم أهله بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. فاجتمعنا وأتمرنا وقلنا حتى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ حتى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ قال فأتيناه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا ابن أخي إني على معرفة بأهل يثرب. قال فأتينا إليه رجلا رجلا ورجلين رجلين، فلما نظر في وجوهنا قال يا ابن أخي هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. قال فقلنا يا رسول الله علام تبايعنا؟ فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على كلمات فيها إرساء قواعد الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. قال بايعوني، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم فتنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا إليه نبايعه، فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مهلا، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قال: فقلنا يا أسعد، أسعد بن زرارة، بن زرارة الذي يقول هذا الكلام، يا أسعد أمط عنا يدك، والله هذه بيعة لا نستقيلها. فقمنا إليه صلى الله عليه وسلم فبايعناه ليعطينا بذلك الجنة، أو كما قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من نصرة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الله تعالى بهؤلاء القوم من يثرب ليلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى النصر تختلف صوره، فربما يبدو لسان حاقد على الإسلام وعلى من يعمل للإسلام وعلى من يعمل للدعوة الإسلامية، فيريد أن يحذر الناس من الإسلام ويحذر الناس ممن يعمل للإسلام، ولسان القدر يقول إن هذا المحذر الحاقد يدل الناس بحقده وتحذيره على الخير في الإسلام والمسلمين، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فهو يقول عنهم هل ندلكم، ولم يقصدوا الدلالة وإنما قصدوا التحذير والتشنيع عليه، ولكن تحذيرهم كان في الواقع إدلالا للناس ودلالة لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الواحد منهم فيستمع لكلامه فيدخل قلبه ويغزو فؤاده فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه واجبة علينا، وهذه شهادة سجلها الله تعالى في كتابه للمهاجرين والأنصار، حيث نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم ينصر بعضا، أولئك بعضهم يعاون بعضا، أولئك بعضهم يدفع الشر عن بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض ونحن لهم تبع. المهاجرون والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ليعلم أن شرع الإسلام يحفظ المواثيق ويحفظ العهود وقبلها قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني فأردت أن تلغي العهد بينك وبينهم فانبذ إليهم على سواء، أي فأعلمهم أن لا عهد بينك وبينهم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. ويعلنها النبي صلى الله عليه وسلم توجيها عاما لأتباعه فيقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فيتعجب الناس من ذلك ويسألون: يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تأخذ فوق يديه وتمنعه من الشر فذلك نصر له. وتدبر ألفاظ الحديث لترى أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولعل في تقديم الظالم على المظلوم ما يوحي بأن الظالم أحوج إلى النصرة بمنعه من الظلم من المظلوم، لأن نصرة الظالم على ظلمه لا تعد في الحقيقة نصرا، وإنما هي دعوى جاهلية منتنة مهلكة، حيث يتبرأ الظالمون من بعض يوم القيامة. وعليه فالسؤال: على أي شيء تكون النصرة؟ وعلى أي أساس يكون التعاون والتناصر؟ هل يكفي أن يكون التناصر على اسم يتواضع عليه الناس أو يصطلح عليه الناس بما فيه من خير وشر على عجله وبجره؟ هل يكفي أن يكون التناصر على اسم عروبة أو اسم وطنية أو اسم قومية أو اسم جماعة أو اسم حزب أو اسم قبيلة أو اسم أي اسم يتواضع عليه الناس؟ تناصرا أعمى لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الخير والشر، هل يكفي أن يكون التناصر على هذا؟ والجواب: لا، لا يكفي أن يكون التناصر على هذا أبدا، بل لا يجوز أن يكون التناصر إلا على منهاج النبوة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأي راية ترفع وأي اسم يتنادى تحته ومن خلفه يقصد به شق الصف وتفريق جماعة المسلمين وأن يضرب بعضهم بعضا، فهو من دعاوى الجاهلية. ولو كان الاسم هذا، ولو كان هذا الاسم في الأصل اسما إسلاميا، ما دام يقصد منه في هذه اللحظة الراهنة شق الصف وتفريق كلمة المسلمين. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آمركم بخمس: آمركم بالهجرة والجماعة والجهاد في سبيل الله والسمع والطاعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من رأسه. قال: ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم، عباد الله المسلمين المؤمنين. وهذا فيما لو كان التداعي بالاسم يقصد منه الفرقة وشق الصف، أما لو كان التداعي تحت هذا الاسم يقصد منه التنظيم والتنسيق والتميز ليعلم من الذي يعمل ممن يتخاذل، ليعلم من أين يؤتى المسلمون، فذلك وسيلة مشروعة ولا حرج في ذلك. أما الأول فهو ما يقصد منه شق الصف، فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فاختلف مهاجري وأنصاري عند ماء، فقال فكسع المهاجري الأنصاري كسعه، يعني ضربه على عزيزته برجله، فصاح الأنصاري يا معشر الأنصار، وصرخ المهاجري يا معشر المهاجرين. اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء وأرفعها قدرا، لكن يتنادى به الآن لبث الزعزعة والثقة والألفة ونزع الأخوة من بين المسلمين، يتنادى به الآن عصبية حمية جاهلية، فهو بهذا الشكل يوقع بين المسلمين من جهة ويفتح الباب للمنافقين من جهة أخرى. فلما وصلت مسامع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فقال: كسع مهاجري أنصاري. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي، وهذه كلمة تفتح له الباب ليدخل بسمه ليفرق بين المسلمين، وهذا واقع. فقد سمعت رجلا من العلمانيين يقول في أحد البرامج له لما خوف من العاملين في الساحة الإسلامية، قال: دعوهم، هكذا قال، قال: دعوهم فإن فرقتهم ستقتلهم. أرجو من الله أن يخيب ظنه، وأرجو من الله أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، وأن يكونوا يدا على من سواهم. أرجو من الله أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، أرجو من الله عز وجل ذلك، وأن ينحي عنا الأهواء والأغراض الشخصية والتعصب الأعمى الذي لا يميز بين الحق والباطل. قال عبد الله بن أبي لما بلغته الكلمة: أو قد فعلوها؟ كافرونا في ديارنا وزاحمونا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فانظر كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم من التنادي تحت هذا الاسم، وإن كان اسما شريفا، لما كان الغرض منه شق صف المسلمين وفتح الباب للمنافقين. وأما الأمر الآخر، وهو ما لو كان التداعي والتنادي تحت اسم من الأسماء لأجل تنظيم العمل الإسلامي فيما يشبه الكتائب، فذاك أمر مشروع، وهذه وسيلة لا بد منها. فيوم حنين يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع هوازن وثقيف في معركة، في غزوة تقدم فيها سرعان الناس في أوائل الصفوف، واختبأ العدو في المنحنيات، وأصيب بعض المسلمين بشيء من العجب، فكان لا بد من التأديب ولا بد من العودة إلى الاعتقاد السليم أن الكثرة المجردة عن الثقة بالله عز وجل أو المزعزعة لا تغني عن أصحابها شيئا، فكان لا بد من درس. فلما تقدم هؤلاء خرج العدو من المنحنيات، فرشقوهم بالنبال والسهام، والخيل لا تقدم على النبل، فلوى من في المقدمة أعنة خيله إلى الوراء، فاصطدموا بهم واضطرب الأمر، وتفرق الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجام البغلة، وأبو سفيان بن الحارث ابن الحارث آخذ بركابها، وهو صلى الله عليه وسلم يركضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم يأمر العباس: يا عباس، وكان جهوري الصوت، نادي أصحاب الثمرة، أصحاب البيعة، أصحاب بيعة الرضوان. وهذا نداء خاص، نداء عام يشمل فريقا من المهاجرين وفريقا من الأنصار. فقال: يا أصحاب الثمرة. قال: فوالله لكأن عطفتهم علي عطفة البقر على أولادها. فجاءوا مسرعين: يا لبيك يا لبيك. قال: نادي يا معشر الأنصار. فنادى: يا معشر الأنصار. فجاءوا مسرعين: يا لبيك يا لبيك. ثم خص الدعوة في بني الحارث بن الخزرج: يا بني الحارث بن الخزرج. والتقى المسلمون مع عدوهم واشتبكوا في القتال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن حين حمي الوطيس، وأخذ كفا من حصى وضرب به وجوه القوم وقال: انهزموا ورب محمد. قال: فوالله ما هو إلا أن رمى بها حتى رأيت حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. والشاهد أن النداء كان باسم أصحاب الثمرة والأنصار وبني الحارث بن الخزرج، ولم يكن في ذلك عيب، وإنما هو لتنظيم الصف ولبعث الحماسة في القلوب لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصرة دين الله تعالى. وقد تأسى المسلمون بهذا الموقف يوم حروب المرتدين أمام أسوار بني حنيفة، حيث التقى المسلمون بقيادة خالد رضي الله عنه. نظم خالد جنده، وجاء مسيلمة الكذاب لعنه الله ليقول للناس: اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم وأعراضكم. ويلتقي خالد بعدوه فينهزم الأعراب، الأعراب مختلطون بين الصفوف غير مميزين، فينهزم الأعراب ويتسلل العدو بين الصفوف حتى يصلوا إلى خيمة خالد، ويكاد يقتل أم تميم زوج خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأجارها رجل منهم كان أسيرا مع خالد رضي الله عنه. فصاح المسلمون، ثابت بن قيس بن الشماس كان على راية الأنصار، صاح في إخوانه: بئس ما عودتم أقرانكم. وقالوا: ميزنا يا خالد. فميز خالد المهاجرين عن الأنصار عن الأعراب، وجعل كل بني أب تحت راية يقاتلون تحتها ليعلم من أين يؤتى المسلمون. ويأتي أبو عقيل الأنصاري، أصيب من أول اليوم في سهم في غير مقتل، فوهن شقه فحملوه إلى خيمة، فنادى بعض المسلمين: يا معشر الأنصار، الله الله والكرة على عدوكم. فيقوم يعصب جرحه ويمسك سيفه، فيقول له ابن عمر: إلى أين أبي عقيل؟ يقول: لقد نوه المنادي باسمي، يقول: إنه ينادي على الأنصار وليس على الجرحى. فيقول: إنه ينادي على الأنصار وأنا من الأنصار، فلأجيبنه ولو حبوا. ويقوم ويقاتل حتى يقتل وينصر الله المسلمين. ويقف ثابت بن قيس فيتحنط ويلبس ثيابه ويحفر لنفسه في الأرض حتى يقاتل على هذا الوضع حتى يقتل. ويأتي سالم مولى أبي حذيفة على راية المهاجرين، ليقول له المهاجرون: يا سالم، أتخشى أن يؤتى المسلمون من قبلك؟ فيقول سالم: بئس حامل القرآن أنا إذن. ويقول أبو حذيفة رضي الله عنه: يا أصحاب القرآن، زينوا القرآن بالفعال، يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال. ويقول زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا معشر المسلمين عضوا على أضراسكم وامضوا قدما واضربوا عدوكم. ويقول: والله لا أتكلم حتى ينهزموا أو أقتل فألقى الله فأكلمه بحجتي. ويظل كذلك ساكتا ويقاتل حتى يقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويأتي خالد بن الوليد ليحمل حملة شديدة على عدوه فيخترق الصفوف ويصل إليهم وينظر ليبحث عن مسيلمة ليقتله، فيعود بعد ذلك ليقف بين الصفين وينادي بالبراز: هل من مبارز؟ ويقول: أنا ابن الوليد العود، أنا ابن خالد وزيد. ويصيح خالد بشعار المسلمين، وكان شعارهم يومئذ: يا محمدا ومحمدا. فما بدا لخالد إنسان منهم إلا قتله، ولا اقترب منهم شيء إلا أكله، حتى انهزم المرتدون وتبعهم المسلمون، فدخلوا حديقة الموت وأغلقوها. فجاء البراء بن مالك فتى الأنصار ليقول للمسلمين: احملوني وألقوني قريبا من الباب داخل الحديقة. فيلقونه قريبا من الباب ليقاتلهم على هذا الباب حتى يفتحه ويدخل المسلمون. وموضع الدلالة من هذا أن المسلمين قالوا: ميزنا يا خالد، فميزهم خالد. المهاجرون تحت راية، والأنصار تحت راية، والأعراب تحت راية، وكل بني أب تحت راية، ليتميز القوم وليعرف من أين يؤتى المسلمون. فهذا تناصر تحت اسم لا يراد به شق الصف ولا زعزعة الكلمة، وهو عمل جماعي تنظيمي يعود كله إلى الأصل العام: إن هذه أمتكم أمة واحدة. يعود كله إلى نصرة الحق، إلى نصرة منهاج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا التناصر هو الذي ينفع أصحابه في الدنيا والآخرة، وما دونه من تناصر على بغي وظلم وعدوان وبدعة وباطل لا يغني عن أصحابه شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله وعد بنصرة جنده وبنصرة أوليائه، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا ينفع تناصرهم على باطلهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينفع إلا التناصر على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربنا تبارك وتعالى. أما في الدنيا فإن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأما في الآخرة فإن الله أخبر أن هؤلاء الذين يتناصرون على الباطل في الدنيا يفر بعضهم من بعض في الآخرة، فقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء الذين يتناصرون على الباطل يعادي بعضهم بعضا أمام الله عز وجل. أما أهل الإيمان الذين يتناصرون على الحق والهدى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ويشفع بعضهم لبعض، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ضمن حديث الشفاعة أنه قال حتى إذا خلص المسلمون من النار فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة لله عز وجل في استقصاء الحق من مناشدة المؤمنين لإخوانهم الذين في النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. قال فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون فيخرجونهم من النار. فمنهم من أكلت النار إلى كعبيه ومنهم من أكلت النار إلى ركبتيه ومنهم من أكلت النار إلى حقويه. قال فيأتون ويقولون يا رب أخرجنا من أمرتنا حتى ما نعرف أحدا بهذه الصفة. فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظر كيف انتفع هؤلاء بتناصرهم وتعاونهم وتعاضدهم على الحق وعلى طريق الهدى والنور وعلى الصراط المستقيم، وكيف فر أولئك من بعض. وتمنى الواحد منهم أن يلقي أخاه وابنه وأمه وأباه وعائلته وقومه والدنيا كلها في النار لينجوه ولا ينجو، وهيهات فما هي إلا أمنية يتمناها ذكرها عنه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فهذا هو الطريق الحق في التناصر، أن ينصر المسلم أخاه بما يقدر عليه من كلمة ومن فعل على الحق، ومن نصره أن يمنعه من الباطل وأن يمنعه من الظلم، فذلك نصر له. وربما كان أحوج إلى هذا النوع من النصر من نصره لو كان مظلوما، فإن المظلوم لو صبر ولجأ إلى الله نصره. ورب العزة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، ولو لم يكن في الدنيا لكان النصر في الآخرة. أما الظالم فإنه يقتطع من دينه ويخسر من آخرته. قال صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الإطلاق الثاني في التناصر هو قطب الرحى وعليه المدار وهو المبتغى. التناصر فيما بين العبد وبين الله عز وجل وهو أشمل من الأول، فمنه أن ينصر العبد أولياء الله وعباده الصالحين، ومنه أن يأتمر العبد بأمر الله عز وجل وأن ينتهي عن نهيه وأن يجاهد في سبيله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يتحاكم إلى شرعه في كل ذرة من ذرات حياته، عاملا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقد أقسم الله عز وجل أنه ينصر من ينصره، فقال ولينصرن الله من ينصره. ونصر الله عز وجل إنما يكون بما ذكرت من اتباع شرع الله تعالى في كل أمر من أمور حياتك فيما بينك وبين نفسك وولدك وزوجك وإخوانك وأصحابك، وأن يتحاكم المجتمع إلى شرع الله تعالى، فإن صيغ دستور فبما يوافق شرع الله، وإن صيغ قانون لتسير عليه البلاد فمن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نصا وإما فهما واستنباطا يقوم به الثقات الأثبات من أهل العلم الذين شهد لهم بذلك من أقرانهم وشيوخهم. إذا كان الأمر كذلك فإن الله ينصر من ينصره. وأما من لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويعرض عن شرع الله تعالى فليس ممن يستحق نصر الله ولو انتسب إلى دين الله عز وجل. قال في أوصاف أولئك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكما ذكرت يمكن أن تختلف صور النصر، فالأصل أن تثبت على الصراط المستقيم وأن تزرع زرعا نقيا صحيحا، وليس من الواجب عليك أن تقطف ثمار ما زرعت، لكن ضع قدمك على الطريق الصحيح وازرع زرعا سليما حتى إذا مضيت إلى ربك مضيت خلف من سبقك وجاء من يأتي بعدك من الجيل الثاني ليكمل ما زرعت على نفس الطريق. فأعمار الأمم لا تقاس بأعمار الأشخاص، أعمار الأمم لا تقاس بأعمار الأشخاص، حتى لا يستعجل إنسان الثمرة، لأنه ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله وأن ننصر دين الله عز وجل وأن نقرن ذلك بالصبر والثبات حتى نلقى الله تعالى. لأننا في كل هذا يسعدنا وتقر أعيننا أن ربنا ومولانا هو النصير، فمن أسماء الله تعالى النصير، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فنعم المولى ونعم النصير، ويقول: فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. فمن أسماء ربنا ومولانا النصير، فكيف ندعو الله عز وجل باسم النصير دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ أما دعاء المسألة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول يعني أحتال في سبيل نصري، وبك أصول وبك أقاتل. وأما دعاء العبادة فبأن ننصر الله تعالى في شرعه وفي دينه، معتقدين أن الله ينصر من ينصره، لقوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. إخوة الإسلام، إن من سار على هذا الدرب وصل بإذن الله تعالى وبفضله ومنه وكرمه وجوده إلى النصر في الدنيا والآخرة. ومن الأمثلة على ذلك نوح عليه السلام الذي دعا ربه فقال: إني مغلوب فانتصر، فنصره الله عز وجل رغم قلة من معه ورغم كثرة أعدائه. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يدعو نوحا عليه السلام فيسأله: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل جاءكم من نذير؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما جاءنا من نذير. فتشهد لنوح أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنا لننصر رسلنا في الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من صار على هذا الدرب من نصرة إخوانه على الحق ومن نصرة دين الله عز وجل في قلبه ومجتمعه نصره الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. كذلك ينبغي علينا أن نفرق بين نصرة أنفسنا وبين انتصارنا لدين الله عز وجل، فلا ينبغي للعبد المخلص لله تعالى أن يخلط بين هذا وذاك. فإياك أن تتحرك بحركة أو تقول كلمة يلبس عليك فيها الشيطان فتظن أنك تنصر دين الله وهي في الحقيقة نصرة للنفس في مقابل جماعة أو في مقابل حزب أو في مقابل بلد أو في مقابل أي شيء. راجع نفسك قبل أن تقول وقبل أن تعمل، من تنصر ولماذا تريد أن تنصره، حتى يكون عملك خالصا لله عز وجل على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل منك إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الموقف الذي ذكره عمر رضي الله عنه في يوم اليرموك، لما أرسل إليه قادة الجيش وكانوا خمسة، منهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسمة وعياض ويزيد بن أبي سفيان. هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم أرسلوا لعمر يستمدون منه مددا، فكتب إليهم: قد بعثتم إلي تستمدوني تطلبون مني مددا، وأنا أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله تعالى. فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. وإن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر في عدة أقل من عدتكم فقاتلوهم، فنصرهم الله عز وجل بنصره وبجنده وبمدده وبتوفيقه. فيا أيها الأحبة في الله، هذه رسالة أوجهها لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، أن نتناصر على الحق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى، أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن تولي علينا خيارنا وأن تصرف عنا الأشرار. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا الأشرار. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا مولانا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.